أهدافك ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حتى ولو لوحدك، حتى لو لوحدك. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع شائك، موضوع مهم بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لكتير من الناس أظن، وكثير من الناس راسلوني ان احنا نتكلم في الموضوع ده تحديدا، حتى ولو لوحدك. وخلوني ابدا معاكم بقصه طفل. طفل هادئ، طفل مؤدب، طفل مبارك مطيع لوالديه ومحب جدا للقران وبيحافظ على الصلوات ومركز جدا في صلاه الفجر حتى وهو في سن الست سنين. كان هو اوسط اخوانه وكان يعني كان طفل مبارك طيب، حتى ان امه تقول ان حتى امراض الطفوله كانت بالنسبه له بتمر عليه سريعه جدا. عنده نهم شديد للقراءه، حب وشغف للقراءه مهول، حتى ان والده قرر ان هو يهدده ان هو لن يصطحبه معه مره اخرى الى السوق، لانه كلما راى جريده او قطعه ورق من كتاب ملقاه على الارض جرى سريعا واصطدم بالناس ولربما اوقع الناس لكي ياخذ هذه قطعه الورق او الجريده ويقرا ما بداخلها. وكان حتى وهو عنده ست سنين اهل الحي مسميينه المطوع. مطوع يعني ايه؟ يعني الشيخ. يعني هو كان مطوع ان هو كان شيخ في سن السادسه. وظل هذا الطفل يكبر وينمو، وهو كانت امنيته يعني او كان هدفه الاكبر ان هو ينتمي لفريق الكشافه. عايز يبقى في فريق الكشافه بتاع القريه، عايز يبقى في فريق الكشافه بتاع الحي بتاعه، ودي كانت امنيته. يعني هو كان بيتخيل نفسه ان هو مغامر كبير من مغامرين الكشافه، بيمسك بعصا في ادغال افريقيا وفي الجبال وفي الانهار وفي الغابات. ده حلمه ودي امنيته. وكان الحلم ده مزدوج، كان عايز نص ان هو عايز يبقى في فريق الكشافه ونص ان هو كان عايز يبقى طبيب. فكان له غرفه على سطح المنزل فوق اعلى المنزل، له غرفه لوحده فيها ادوات بدائيه كده كانها ادوات الطب، وله روب ابيض خططه له واخته لكي يمارس الطب، يعني ايه بيكشف على اخواته الصغيرين وعلى باباه وعلى مامته. الطفل ده كبر لغايه ما اتخرج من المرحله الثانويه. اتخرج من المرحله الثانويه وهو حلمه ان هو يدخل كليه الطب. وقدم انتساب كليه الطب في مصر، وقدم في انتساب كليه الطب في امريكا، واتقبل في الاثنين، ولكنه سمع من احد زملائه ان كليه الطب في بغداد في العراق في منتهى الصعوبه ولا ينجح فيها احد. فقال ساذهب الى كليه الطب في بغداد لانني اريد ان انجح فيها، لانه كان بيحب التحدي. ودخل كليه الطب في بغداد وانهى دراسه الطب في بغداد، وبعد ما خلص الطب في بغداد ونجح في كليه الطب ذهب الى جامعه ليفربول في انجلترا وخد دبلومه امراض المناطق الحاره، وبعدين ذهب الى كندا الى جامعه ماكجيل في مونتريال، ثم لندن كليه الملكه اليزابيث لما بقى طبيب متخصص، ثم اخصائي امراض الجهاز الهضمي، ثم عاد الى الكويت. احنا بنتكلم النهارده عن الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله. انتهى من دراسه الطب وذهب الى العمل في الطب كطبيب متخصص، الا ان زوجته ام صهيب وشريكه عمره حولت حياته ومسار حياته 180 درجه. اشارت عليه ان يذهب الى الدعوه في شرق اسيا، يعني يسيب الكويت وروح شرق اسيا عشان يدعو المسلمين هناك الى الله سبحانه وتعالى ويساهم في العمل الخيري والعمل التنموي وهكذا والعمل الاغاثي. وفضل في العمل الخيري في شرق اسيا لغاية ما في امرأة فاضلة زوجة الشيخ الصباح جابر بن أحمد الصباح أشارت عليه أن يبني لها مسجدا في دولة ملاوي. وذهب الدكتور عبد الرحمن الصبيط رحمه الله إلى دولة ملاوي وبنى المسجد، وصدم صدمة عمري، صدم صدمة كبيرة. كانت الصدمة دي إن أئمة المساجد لا يجيدون قراءة الفاتحة فضلا عن القرآن، فضلا عن عموم المسلمين لا يعرفون شيئا في دينهم. وكانت دي نقطة التحول الرهيبة في حياة الدكتور عبد الرحمن الصميط. قرر إن هو ينقل مجال عمله كله من آسيا إلى أفريقيا، إلى أدغال أفريقيا، وفضل يتنقل بين دول أفريقيا، ثم عاد هو وزوجته إلى الكويت ليجمعوا التبرعات وبناء المساجد والمدارس. وتكونت في الكويت شبكة كبيرة من شباب المسلمين الذين يريدون رفع دين النبي عليه الصلاة والسلام ونشر دعوة التوحيد في كل أفريقيا. 30 سنة كاملة فضل الدكتور عبد الرحمن الصميط يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر العمل الخيري ويجاهد بنفسه، وتعرض لمحاولات قتل واغتيال من قبل الميليشيات المسلحة في أفريقيا كتير جدا، ويعني حوصر كثيرا وحصلته أفعى الكبرى 3 مرات في موزمبيق وكينيا وفي ملاوي، ونجا منها بفضل الله، بالإضافة إلى لسع البعوض والحشرات السامة وانقطاع الكهرباء والمية شحيحة، وتسلق جبال كليمنجارو، ودي من أعلى الجبال في العالم تقريبا بعد إفرست. تسلق جبال كليمنجارو مرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولتوصيل المعونات للمسلمين الذين يفتنون عن دينهم. وكان جسده مثقل، وكان جسده مثقلا بالأمراض الفتاكة، كان بيعاني من قصور في الكلى، وكان كان بيعاني من جلطات متعددة. أصيب 3 مرات بجلطات في القلب، وأصيب 2 مرات بجلطتين في المخ، غير الضغط وغير السكر وغير ألام القدم السكري وألام أسفل الظهر وألام الرقبة. وفضل كل ده والأطباء بينصحوه لابد ان انت تهدى شويه، لابد ان انت تاخد بالك من صحتك، لابد ان انت تبطل دعوه، لابد. وهو يقول لهم كلمته المشهوره: انا على يقين انني لن اموت الا في اللحظه التي يقدرها الله علي. وفجاه يسقط البطل المغوار دكتور عبد الرحمن الصميط الى ان اصيب بازمه قلبيه شديده، واودع العنايه المركزه في الكويت، ودخل غيبوبه طويله، وانتشر مرض الشيخ رحمه الله في كثير من انحاء وربوع العالم الإسلامي. وبدأ المسلمين يدعو، المسلمون يدعو للشيخ رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأصبح الناس يدعون للشيخ إلى أن جاء يوم وأفاق الشيخ من غيبوبته وابتسم لما علم بخبر أن جمعيته في كينيا حازت تصريح إقامة أول جامعة إسلامية في كينيا تحت اسم جمعيته، وابتسم وبكى. وكانت نفس الابتسامة اللي ارتسمت على وجه الطفل الصغير الذي كان يعيش وهو حامل عصاه في أزقة الكويت منذ 60 سنة، يتخيل نفسه شيخا كبيرا مغامرا في أدغال إفريقيا. ولعل هذه الابتسامة هي ابتسامة الطفل الآن الذي يقطن على هذا السرير في هذه الغيبوبة، هذا الطفل الذي كان يتمنى أن يكون مغامرا في سبيل الله وهو في نهاية حياته. ومات الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، وخرج الكويتيون في جنازة مهيبة، خرجوا في جنازة مهيبة لم يرى مثلها قط. ومات الدكتور عبد الرحمن الصميط وأسلم على يديه 11 مليون إفريقي مسلم، 11 مليون إفريقي مسلم سمي عبد الرحمن الفاتح. مات الدكتور عبد الرحمن الصميط وقد بنى 860 مدرسة إسلامية وأربع جامعات إسلامية، وحفر 9600 بئر، وبنى 124 مستشفى و6700 مسجد و95 ألف حافظ للقرآن و15 ألف يتيم رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الجنة. القضية يا جماعة مش إن أنت لوحدك، القضية مش إن أنت مش عارف، إحنا كلنا عارفين، إحنا كلنا عارفين كم من المعلومات مهول لا يقارن بعلم الاولين. بس الفكره مش ان انت عارف قد ايه، الفكره انت بتعمل قد ايه. ابو اسحاق الالبيري الاندلسي ابنه كان بيستكثر من العلم ويفرط في العمل. احنا قاعدين بنسمع كل يوم ايمانيات ورقائق وتربويات ووعظ، كل يوم بنسمع. طب بنعمل بيه ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا سنسال عن هذا. ابو اسحاق الاربيلي قال لابني: يا بني وان اعطيت في العلم طول باع وقال الناس انك قد علمت، فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت؟ فراس العلم تقوى الله حقا، وليس بان يقال لقد رؤست. اذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلت. إذا كان هذا العلم لا يؤزك ولا يدفعك إلى العمل سيكون وبالا عليك. طب أنا مش عارف أعمل إيه؟ جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملناها. فأنزل الله عز وجل من فوق سماواته: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت تعلم جيدا ما هو باب نفوذك إلى الله، إيه الباب اللي يوصلك لربنا سبحانه وتعالى، لكن أن تتحرك عقيدتك وتتحرك قضيتك ورسالتك وتحترق من أجل ما تؤمن به. عندما تنظر إلى جلد أهل الباطل وتضحياتهم بأرواحهم وبذلهم بأرواحهم قبل أموالهم تخجل والله العظيم. الواحد بيتكسف لما بيقرأ في التاريخ عن بطولات أهل الباطل أو أهل الدنيا، الواحد بيتكسف والله من نفسه. سمعت قبل كده عن فرسان المعبد، فرسان القديس يوحنا لما استولى الصليبيون على المسجد الأقصى سنة 1099 أسسوا 4 إمارات صليبية في الشرق، والحجاج المسيحيين الأوروبيين كانوا بيأتوا ليحجوا إلى المسجد الأقصى، وما فيش في الإنجيل حاجة اسمها حج، بس هي أم السلطان قسطنطين يعني ارتأت إن هي يبقى في حاجة اسمها صليب الصلبوت، اللي هو كما يقال إن ده الصليب إفكا وزورا، الصليب اللي صلب عليه سيدنا عيسى، وإن دي مكان كنيسة القيامة، والحج يأتوا إلى أورشليم. وكان الحجاج المسيحيين يتعرضون لهجمات من اللصوص خصوصا عند نهر يافا، فظهرت فكرة تكوين تنظيم مسلح من الفرسان الرهبان ليحمي ابتداء طريق الحجيج. أسس التنظيم ده 9 فرسان في البداية، كان إمكانياتهم متواضعة جدا، ومنهم كان أشهرهم الفارس الشهير جودفري، ده كان أشهر الفرسان، وتعاهدوا على التقشف والزهد، ولكن احنا مؤمنين بحماية المسيحيين وحماية الأرض المقدسة، وسموا أنفسهم جنود المسيح الفقراء. لكن البابا أنعم عليهم وأقطعهم مكان في الهيكل، اللي هم يعني جبل الهيكل اللي بيدعوا زورا إن ده هيكل سيدنا سليمان، أو جبل المعبد إن ده معبد سيدنا سليمان، وسموا فرسان الهيكل أو فرسان المعبد، واعترفت الكنيسة رسميا بينهم وديتهم صكوك إن هم يعبروا أي مكان في حدود الدولة المسيحية بدون أي ضرائب، وانهالت على هذا التنظيم التبرعات والإقطاعات، وبدأ التنظيم ده يبقى غني جدا 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 جدا، وبقى كل الحملات الصليبية بقى التنظيم ده هو وحدة الهجوم الأساسية، وظيفته أنه هو يهجم على صفوف المسلمين، يعمل زعزعة ويرجع تاني، زي ما بنقول دول المارينز أو دول الكوماندوز الآن، بس الناس أصحاب عقيدة، وكانوا بيتميزوا باللبس الأبيض والصليب الأحمر، منظر مشهور جدا كلنا عارفينه. دول فرسان المعبد، دول فرسان الصليب. الفارس يدخل ما يرجعش، طول ما الرايه مرفوعه مستحيل يسيب المعركه، ولو اسر في المعركه انت ممكن تدفع مال فديه، لا ده الوحيد لا يجوز له ان يدفع مال، يموت ولا يقبل فديه وما يدفعش فديه. مصنعوا في الوقت ده اسطول من اكبر الاساطيل البحريه في العالم لهم، وبعد معركه حطين قبل معركة حطين عاسوا في المسلمين فسادا، وكانوا بيرتكبوا فظائع، يغتصب النساء ويبقر بطون الحوامل ويقتل أطفال أمام أمهاتهم كانوا بيرتكبوا فظائع فقط لأن هم مؤمنين بأهمية حماية الأرض المقدسة من الوثنيين المسلمين، من الوثنيين المسلمين. واللي بعد معركة حطين لما دخل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لما دخل المسجد الأقصى عفى عن كل الأسرى الصليبيين إلا فرسان الصليب، إلا فرسان المعبد، للفظائع التي ارتكبوها آنفا تجاه المسلمين وزرارهم. ودي كانت أول ضربة قاسمة لفرسان المعبد. فرسان المعبد يسكتوا؟ لا 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 لا، جمعوا بعضهم وراحوا عكا لغاية السلطان قلاوون الأشرف قلاوون، لما دخل عكا وأسقط عكا وأفنى آخرهم. وبدأ فرسان المعبد يحصل لهم لوثة فكرية، وابتدأوا إن هم يعبدوا الأصنام ويعبدوا النار، وغضبت الكنيسة عليهم وحصلت هرطقة. المهم أيا كان، وطردوا من الكنيسة البابوية، ولكن ظلوا مقاتلين شرسين يقاتلون عن عقيدتهم. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. مش احنا انكل، لا 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 لا، دول جند محضرون، نحن أولى بذلك منهم. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لربك فاصبر، اصبر، لازم تصبر في هذه الدنيا، لازم تصبر وتجاهد نفسك، لازم تصبر وتجاهد شيطانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لينضي شيطانه، يعني يتعب شيطانه، إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. لما تبقى مسافر والبعير يتعب منك، كذلك تفضل تتعبه وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أو تكون متصور أو تكوني متصورة إن أنت كل ما تقدمي في الدين أو كل ما يكبر حجمك في الديانة إن أنت لن تفتن. أنت كل ما يكبر قدرك في هذا الدين ستأتيك فتنة على حجمك، على قدر التزامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: يبتلى المرء على قدر ذنوبه، لا، يبتلى المرء على قدر إيه؟ دينه. يعني كل ما تكبر في الدين، كل ما تقدم، كل ما يكون لك قدم صدق، كل ما يكون لك استعمال أكبر، كل ما يكون أعمالك أكثر، هيجي لك فتنة على قدك. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو أنا ذاك كليم الله أكرم خلق الله عليه، قال له في سورة: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. المفسرين يقولون إن فتونة دي مفعول مطلق. المفسرين بيقولوا إيه؟ إن المفعول المطلق دي أعلى درجات الفعل. يعني لما تشرب بس كده تقول أنا شربت، لما تشرب كتير تقول أنا شربت شرب، لما تاكل تقول أنا أكلت، لما تاكل كتير تقول إيه؟ أكلت أكل، ضربت ضرب. كذلك المفعول المطلق هو منتهى الفعل، هو منتهى الفعل. طيب المفعول المطلق يعني أكبر فتنة كانت على سيدنا موسى في الوقت ده، ده هو حال الصديقين. افتتاح قال سورة عنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن إيه؟ الكاذبين. يعني أنت لازم هتبتلى، لازم هتفتن. مش معنى أن أنت جات لك فتنة أول ما تيجي الفتنة يبقى أنا إنسان وحش، لا 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 خالص. الفتنة سيمة الصالحين، والفتنة من عوامل صنع الله سبحانه وتعالى لك في الطريق. منهم من ينقطع بها ومنهم من يقف لها. ولكن بعض الناس يستمر مرة التانية التالتة الرابعة. الله سبحانه وتعالى لا يفضح من أول مرة، الله سبحانه وتعالى لا يهتك ستر عبده من أول مرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيتركه. هو خايف، هو خايف ووجل، ويعني خايف، ربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليه ويتركه ويمهله ويرسل له رسائل مرة التانية التالتة الرابعة. موت صديق ومرض حبيب، ابتلاء معين، رسائل بتيجي: خلي بالك الطريق ده غلط، الطريق ده مش صح، تعالى اللي انت بتعمله ده غلط، تعالى، لغاية ما يستمرئ المعصية ويتحول قلبه من الخوف إلى الاستمرار، إلى الجرأة. أول ما يحصل موضوع الجرأة فالفرح بالمعصية ينزل العقاب. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أنا كنت متصور إن فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة، إن العقاب على إيه؟ على النسيان. لا، العقاب هنا جاي على الفرح. فلما نسوا ما ذكروا به، هنا كان في مرحلة إملاء إمهال، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إمتى يجي العقاب؟ أول ما تبدأ تفرح بمعصية الله وكأنك تعاند الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يبقى أنت في الدنيا دي محارب مقاتل، لابد أن تستعن بالله وتقاتل، مش بنفسك، أنت بتقاتل بالله سبحانه وتعالى. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى همس شيئا بينه وبين نفسه كده، فالتفت يوما إلى أصحابه وقال لهم: أفطنتم لي؟ يعني أنتوا خدتوا بالكم أنا بعمل إيه، بقول إيه؟ قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء من قبلي أعطي جنودا كثيرا من قومي. ربنا سبحانه وتعالى رزقه جنود كثير، فنظر إليهم يوما معجبا فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أو من يقاتل هؤلاء؟ أو من يكافئ هؤلاء؟ وكأنه ظن هذا النبي أن النصرة والقوة في هذا العدد، ونسى قدرة الله. لا أقول نسى قدرة الله، ولكنه استعظم هذا العدد، فقال الله عز وجل له، أوحى إليه أن اختر فيهم بين ثلاث: إما الجوع، وإما الموت، وإما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم. فاستشار قومه فقالوا له: أنت نبينا فكل ذلك لك. ففزع إلى الصلاة ثم قال: أي ربي، إما الجوع فلا، وإما عدوا من غيرهم فلا، فإني أختار الموت. فسلط الله عز وجل عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما همسي الذين تسمعون فإني أقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أناضل. سلسلة صحيحة، إن أنت لازم في هذه الدنيا لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى وتقاتل، وتبدأ بنفسك حتى لو أنت وحدك، حتى لو لوحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك لازم تبدأ بنفسك، لازم تنطلق من هذه الوهدة، هذه النومة، هذه الثقلة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، الفعل ده محتاج حلقة نتكلم فيه، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مش معنى أن المجتمع بيجرفنا كلنا ناحية عاهات وتقاليد وأغلاط ليه؟ أنت لازم تبدأ بنفسك، لازم تبدأ ببيتك، تشوف ابنك، حلقة ابنك اللي بيحلقها دي، اتق الله في ابنك، لازم تشوف بنطلون ابنك، مش هقولك ابنك، بنطلون بنتك المقطع، لحمك في الشارع الناس بتتفرج عليه، لحمك الناس بتبصله، لازم تركز في هدوم بنتك وهدوم ابنك، لازم تركز فيهم، لازم تمسك موبايل ابنك وتبص فيه، وموبايل بنتك وتبص فيه، تشوف هي بتكلم مين، معاها فلوس تجيب الموبايل ده ولا لا، جابته منين، ابنك معاه فلوس يجيب الموبايل ده ولا لا، جابه منين. لازم تبدأ بنفسك، اتق الله وكن رجلا، اتق الله وحافظ على دينك، اتق الله وكن نموذج في الشارع بتاعك، ابدأ يعني مش انت، مش معنى ان انت في ايدك شوية لب ترميهم في الشارع، ولا كنز بيبسي ترميها في الشارع. كنت ماشي على الطريق شبرا بنها الحر، واحد بيرمي كنز بيبسي، يعني سبحان الله كانت جايه في الازاز دول، ان انا جيت يعني جيت بجنب كده، ليه يا اخي ليه؟ حافظ على نفسك وحافظ على كل اخوانك. انت المسؤول. اما تقوم من النوم ما تفكرش بمفهوم الابن اللي هو انت محتاج كل الناس تعمل لك، محتاج بابا يجيب لك مصروف. فكر بمفهوم الاب، ان انت المسؤول عن نفسك وعن اولادك وعن كل من حولك. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. كنا بنقول قبل الفاصل فكرة إن يبقى في وازع داخلي ذاتي من جواك. يعني في كتير من التجارب في كتير من الدول بيعملوا الوازع ده وازع قانوني، وأحيانا بيكون صارم. يعني أنا قرأت إن في دولة زي سنغافورة تقريبا أو تايلاند، حاجة من الاتنين، إن اللي بيرمي حاجة في الشارع بيعاقب بإن هو يكنس الشارع كله من اوله لاخره، وهو بيرتدي ثياب عمال النظافه. عقوبه رادعه ولكنها صارمه، لو عملها مره مش هيعملها تاني. يعني حدثني بعض اخواني حالا ان في بعض الدول العربيه لو الشرطي رآك وانت بترمي حاجه في الشارع 3 سنين سجن. طب احنا بنتكلم على النفايات، ما بالك بقى قضية التحرش والمعاكسات اللي بتبقى بالبنات الصغيرين أو حتى الكبار أو حتى المتزوجات والمنتقبات. طب ليه؟ اتق الله، اتق الله. أنت لازم تبدأ بنفسك وتواجه نفسك بدلا من أن تبتلى. يا إخواني طريق المعصية طريق سهل، طريق المعصية ما أسهله على النفس وعلى المجتمع، لكنه طريق شاق في الدنيا قبل الآخرة. طريق المعصية طريق أسود. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الطريق ده طريق سيء، كذلك طريق المعصية كله. المعصية في ذاتها سيئة قبل أن تحرم. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش لازم تترفع عنها فطرة ثم دينا. بلاش ننجرف مع المجتمع ونختار الطريق السهل البسيط. الطريق لا، ده هو مش طريق سهل. هذا الطريق سينكد عليك دنياك ودينك، دنياك وآخرتك، سينكد عليك حياتك. لابد أن نضع حد. ما ينفعش. ابدأ انت ولو لوحدك. ابدأي انت اعملي جروب وصحي الاخوات، صحي زمايلك كلهم في المدرسه في صلاه الفجر. ابدأ انت وكن اول واحد ينزل الشارع يصحي الناس لصلاه الفجر. ابدأ انت اعمل حاجه، ابدأ ولو لوحدك. قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يدعى زيد ابن عمرو ابن نفيل. اسمه ايه؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كان رجلا حنيفيا. يعني ايه حنيفيا؟ كان في مجموعه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اسمهم الاحناف. الحنيفي الذي يعبد الله عز وجل على مله ابراهيم. دول المتبقين اثره من اهل الديانه، لسه بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على ملة التوحيد، ملة سيدنا إبراهيم. وكان زيد ده رجل منهم، يمكن كان آخرهم، أقربهم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل لا يئد البنات، لا يئد البنات، ولا يعبد الأصنام، ولا يشرب الخمر، ولا يزني. ودي كانت فواحش مجتمعية، يعني العادي بتاع المجتمع، ولكنه كان ثابت لوحده، لوحده في وسط كل الناس دي. كان لوحده، كان أمة بمفرده، كان لوحده. سيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تقول لقد أدركت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره للكعبة، وهو يجهر بعقيدته أمام الناس ويقول والله ما على دين إبراهيم اليوم على الأرض إلا أنا، وما يعبد الله على الأرض اليوم إلا أنا، وإنكم والله لعلى باطل. حتى كرهته زوجته، زوجته بتميل بعاطفتها إلى قومها فكرهته، وظلت تنغص عليه حياته وتضايقه، وأغرت به عمه اسمه الخطاب ابن نفيل، حتى ضايقه وضيق عليه وسجنه وأخذ ماله وأغرى به السفهاء، أغرى به سفهاء مكة ونفاه وأخرجه من مكة. طب هو متحمل ده كله ليه؟ يعني تقدر تقول لي هو متحمل ده كله ليه؟ متحمل من أجل عقيدته، من أجل دينه، من أجل أن يرضي الله عز وجل. الحملة المهولة اللي معمولة على النقاب والمنتقبات، طب هي متحملة ليه؟ متحملة لأن هي عايزة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة أن هي مش في قطعة القماش ديت، الموضوع مش قماش يا جماعة، الموضوع أن أنت خدت خطوة لربنا سبحانه وتعالى. أختي كانت كاتبة بتقول أنا من غير النقاب ببقى حاسة أن أنا ماشية في الشارع عريانة. أنا مش بتكلم في قضية الفرض والسنة، الخلاف قوي جدا بين الرأيين، بين أن هو فرض وبين أن هو سنة، أنا مش بتكلم في كده خالص، ولكن فطرة انت خدت خطوه ربنا سبحانه وتعالى، انت اخدت خطوه في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، ما ترجعيش تاني، ما ترجعيش تاني، حتى لو بتتياني ان هو سنه. كثير من الاخوات يتسلين بك، مجرد ان انت تخلعيه هيقتدوا بك ويتاسوا بك. اثبتي بارك الله فيك، اثبتي فانت ما زلت على خير، حتى لو مقصره وانت منتقبه، حتى لو انت مقصر وانت ملتحي ما ترجعش ورا، خليك ثابت، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيتداركك برحمته ويقربك منه. زي ابن عمرو بن نفيل كان ثابت وكان لوحده، ما كانش مع حد ولا في امل ان يبقى في مع حد، لكنه كان لوحده وطرد ونفي الى الشام. ولما ذهب للشام اخبره بعضهم انه ان هذا الزمان زمان نبي، وان هذا النبي سيخرج في الجزيرة العرب في مدينته، فترك الشام وعاد إلى مكة مرة أخرى، هاجر في سبيل الله. أنت لازم تاخد قرارات مفصلية في حياتك، لازم تتعلم تقول لا، لازم توقف، لازم تقول لا، لازم توقفي، لازم ناخد خط أحمر. ديننا يا جماعة خط أحمر، دينك دون دينك، دينك لحمك ودمك. رجع زيد بن عمرو بن نفيل إلى مكة، وأول ما رجع مكة اغتظوا منه لأنه عاد إلى مكة وقتلوه شر قتلة، وهو يموت رفع رأسه إلى السماء وقال يا رب اللهم لا تحرم ابني من هذا الخير. فكان ابنه سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب، أخت من؟ أخت سيدنا عمر ابن الخطاب. نفوس عظيمة. هقول لك حديث جميل قوي قوي قوي، بس محتاج تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. طوبى لمين؟ للغرباء. طوبى شجرة طوبى، الحياة الطيبة في شجرة طوبى. لمين يا رسول الله؟ للغرباء. مين هم الغرباء؟ مين هم الغرباء يا حاج مختار؟ الغرباء أناس صالحون، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، أناس صالحون في قوم سوء كثير. يبقى دي الصورة النمطية أو الصورة الطبيعية للإسلام، الصورة الطبيعية للغرباء، إن أنت مجرد إن أنت هتقتدي وتأتسي وتستمسك بما أوحي إليك هتبقى إنسان غريب. دي از هيلثي ساين، ده الطبيعي ان انت تبقى كده. الطبيعي ان انت تبقي الوحيده في الكليه اللي بتسيب المحاضره او تستاذني وتروح تصلي. انا بعد اذن حضرتك انا عايز اصلي، بعد اذن حضرتك انا عايز اصلي. واحنا في الكليه، واحنا في الكليه سنه 2002 اول ما بدانا الكليه كنا حوالي خمسه او اربعه شباب كده ايه عايزين يصلوا في سنه اولى. وجيت استاذن من الدكتور، اقول له يا دكتور لو سمحت عايزين نصلي. بيكون اربعه، بدا يجي معانا اثنين ثلاثه، بدا يجي معانا بعدهم خمسه سته. حوالي بعد شهر او شهر ونص، ست سبع محاضرات، الدكاتره الاساتذه بقوا يوقفوا المحاضره، يعني نطلع بريك الفاصل يوقفوا المحاضره ونطلع في المحاضره المدرج كله يطلع يصلي قدام المدرج، والله واقسم بالله. وبدات من اثنين ثلاثه، اذن وعليك عليك الاذان وعلى الله سبحانه وتعالى البلاغ، انطلق. النبي عليه الصلاه والسلام قال طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال اناس صالحون في قوم سوء كثير. وفي رواية مسلم، دي رواية المسند، دي رواية مسلم الإمام أحمد، في رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس. الفكرة مش إن أنت تكون إنسان صالح بس في ذاتك، المجتمع كده مش هيتغير، إن أنت تبقى إنسان صالح في ذاتك. لو أنت إنسان صالح في ذاتك واكتفيت بإن أنت تنزوي وتبقى إنسان صالح في ذاتك، النهارده هتبقى انسان صالح في ذاتك، بعد كده ستدعى للمعصيه. انت الموضوع ما بقاش صعب زي الاول، انت بتاتيك رسائل المعصيه جوه بيتك، جوه موبايلك، مش محتاج ان انت تروح لها. انت بتفتح اي فيديو على اليوتيوب بتلاقي اول الفيديو بتلاقي فيديو اعلان خليع في منتهى السوء. فانت الفكره مش ان انت تبقى انسان صالح بس، لازم تبقى انسان مصلح. مشكلتنا مع الدين يا جماعة ان احنا قمنا من النوم او تربينا او صحينا لقينا نفسنا مسلمين، لقينا نفسنا مسلمين، يعني ما تعبناش علشان نبقى مسلمين، ما بذلناش مجهود علشان نبقى مسلمين، احنا ما حرمناش من الاسلام ولما تذوقنا الاسلام ذقنا طعمه، لا، احنا ولدنا لاباء مسلمين ولولدنا لامهات مسلمين فلم نشعر بقيمة او معنى الاسلام، فبقى ده شيء عادي كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. واختبروا وامتحنوا، رجال ونساء، وامتحنوا من أجل دينهم وامتحن صدقهم، إنما احنا عادي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. احنا بتوع ربنا، احنا بيننا وبين ربنا عمار، ده احنا ياه، ده انا بعتمر وحجيت 10 مرات وبتصدق كل عيد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. طب يعني مرة تانية، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فكرة يا جماعة أن احنا لازم نحدث موجة تغييرية في المجتمع، أهل الباطل لا يناموا، مجهود أهل الباطل رهيب في الدفاع والاستماتة عن باطلهم. استعن بالله سبحانه وتعالى وقاتل ولو في أحلك المواقع، استعن بالله سبحانه وتعالى واستمطر السماء واستحلب نصرك من السماء، فما فقد في الأرض لا يسترد إلا من السماء. في معركة شهيرة جدا، معركة ملاذ كارد، كانت بين المسلمين السلاجقة المسلمين والروم، وكان قائد المسلمين في المعركة دي قائد مغوار أسد حصور اسمه ألب أرسلان. ألب أرسلان كان خرج يقاتل الروم، كانت الروم في الوقت ده 300,000 مقاتل، 300,000 مقاتل والمسلمين 20,000 مقاتل، يعني كل واحد مطلوب منه موت 15، 20,000 مقاتل مقابل 300,000 مقاتل. ولما خرج وقف على جبل ونظر إلى الروم، أول ما شاف المنظر ده نزل من على الجبل ووقف يخطب في الجنود، قال لهم إيه؟ أيها الجند، إني أتنازل اليوم عن ملكي لله رب العالمين، فلم يعد هناك ملك بعد اليوم، فلم يعد هناك أمير يأمر ولا عسكر يؤمر، فمن أراد أن يذهب فليذهب. ونزل من على فرسه ومرغ وجهه في التراب فقرا وتواضعا لله عز وجل، وذهب إلى خيمته واغتسل غسل الموت وتحنط وتكفن كفن الموت، وفعل الجيش كله مثله، وسمي هذا الجيش جيش الأكفان، لأن كل المسلمين كل الجيش كان لابس أكفان، خلاص هنموت هنموت. وانتظر يوم الجمعة تحيا ساعة الزوال وقت صلاة الجمعة تيمنا وتبركا بدعاء المسلمين على منابر يوم الجمعة لهم، وظل يدعو الله عز وجل وغرورقت عيناه ويدعو الله عز وجل، ثم حملوا حملة صدق على الروم، فما انتصف النهار إلا وحملهم الله عز وجل عليهم ومنحهم الله أكتفهم. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لازم تتعالى على نفسك. كلنا بنبتلى، كلنا بنصاب بمصائب، كلنا بنصاب ببلايا، وهذه هي طبيعة الدنيا. لابد أن تتعالى على حزنك، تعالى وقوم من اللي انت فيه ده، تعالى على حزنك. كان في دكتور يا جماعة اسمه الدكتور محمد، اسمه دكتور سعيد محمد القحطاني، اسمه ايه دكتور سعيد محمد القحطاني، ده كان جراح شهير جدا في المملكة العربية السعودية، وجاله تليفون من المستشفى تعالى فورا خير، في عملية جراحية الطفل لسه واصل المستشفى حالا، والولد في حالة حرجة ويعني قارب وأشرف على الموت. فقال لهم لا مش هقدر اجي، فقالوا له الولد ده لو حالته متأخرة ولو فضل هيموت ومحدش يقدر يعمل العملية دي إلا انت. فسكت شوية وبعدين قال لهم حاضر هاجي، ولكن للأسف هو جه متأخر. فوالد الطفل كان في غاية الغضب، عصبي جدا وبتنرفز جدا ان الدكتور اتأخر، وان الدكتور ده ما عندوش مسؤولية، والدكتور ده انسان مهمل. واول ما جه الدكتور قابله والد الطفل بلهجة فظة لدرجة ان هو شتمه وقال له الفاظ جارحة. الدكتور سعيد القحطاني كان انسان مؤدب، لم يرد عليه، غاية ما قال له قال له انا اسف وتركه وذهب الى غرفة العمليات، ودخل تدخل وعمل للطفل عملية جراحية، وبأعجوبة ربنا سبحانه وتعالى أنقذ هذا الطفل من الموت. وبعد ما العملية نجحت وخرج الدكتور سعيد القحطاني يبشر والد الطفل وهو مكسوف مش قادر مش عارف يقول له إيه، قال له ألف سلامة على ابنك، الحمد لله العملية تمت بنجاح. وهو بيكلمه فوجئ أن طاقم المستشفى كلها جاء يعزي الدكتور سعيد القحطاني، فبيسألهم هو في إيه، قالوا له ان الدكتور سعيد القحطاني ابنه توفي منذ 4 ساعات وهو كان في جنازته ولذلك جاء متأخرا. رجل تعالى على حزنه، تعالى على ألمه، كلنا بنتألم، لكن قال الله عز وجل ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. نموذج تاني ممن تعالى على ضعفه، رجل يدعى ابو علي محمد ابن علي ابن الحسن ابن مقلة. الرجل ده تقلد الوزارة لثلاث خلفاء عباسيين، ولكن وشي به عند خليفة اسمه الراضي بالله فأراد أن يزله. الرجل ده كان شيخ الخطاطين وأحسن من كتب العربي، أراد أن يزله فقطع يده اليمنى. تخيل واحد موهبته كلها في الكتابة قطع إيده، عارف يعني إيه قطع إيده؟ قطع إيده اليمين. فعمل إيه؟ قيل أنه شد القلم على ساعده الأيمن وهو مقطوع اليد، وجعل يكتب وأبدع في الكتابة أيام إبداع حتى خرج خط النسخ لنا على يديه، يعني هو مخترع خط النسخ اللي بيكتب به المصاحف إلى الآن في الدنيا. نفوس عظيمة كبيرة لا ترضى بالضيم. أنت المشكلة مش إنك ما أنتش عارف، المشكلة أنت ما أنتش قادر، مش مقدر حجم قدراتك. شفت إعلان بيقول إيه؟ إذا كنت تظن أنك ذات تأثير صغير لصغر حجمك، حاول تنام في أوضة فيها بعوضة صغيرة ناموسة وشوف هذه صغيرة الحجم ماذا ستفعل. كان فورد صاحب الشركات الكبيرة والمصانع السيارات الكبيرة يقول قلمة، يقول إذا كنت تعتقد أنك تقدر على عمل شيء أو تعتقد أنك لن تقدر عليه فأنت في كلتا الحالتين على صواب. أنت المشكلة هنا أن أنت لازم تعتقد أن أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى وتقدر، من أجمل أبيات الشعر اللي قرأتها في حياتي، بيتين شعر للشيخ شيخ الإسلام أبو الطاهر السلفي، السلفي أبو الطاهر السلفي، ضبطها كده. كان يقول: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا في يديه فأسمر فصدق. اجتهد واستعن بالله سبحانه وتعالى وقوم من هذه الوهدة لآخر لحظة، ما تقفش ما تبطلش. من أجل أئمة الحديث عندنا في الإسلام أبو زرع الرازي. أبو زرع الرازي ده ممن تزخر الأمة بهم، في وفاته كان ذا هيبة، في وفاته حضره أحد طلابه، اثنين من طلابه، أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارة، وهو في السوق، في السوق يعني في النزع، وهو في الآخر يعني. فأبو حاتم قال لمحمد ابن مسلم أنه إيه، نلقنه الشهادة، ولكن من هيبة أبي زرعة خافوا أنهم يلقنوا الشهادة، فقالوا نسرد حديث الشهادتين يعني سنده، وأول ما نيجي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكأننا نلقنه. فبدأ محمد بن مسلم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا صالح بن مرة، وارتج من هيبة الموقف وهيبة أبي زرعة وتوقف. فأخذها منه أبو حاتم وقال: حدثنا بن دار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا صالح، وارتج ولم يتجاوز. فقال أبو زرعة: أقعدوني. وقام وقال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حدثنا بن دار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا كسير بن مرة، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا صالح بن أبي غريب، حدثنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. ومات لغاية آخر لحظة، لغاية آخر لحظة بيبذل مجهود. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. الموازين دي مش العمل الصالح بس، الموازين ده المجهود اللي انت بتبذله في العمل الصالح. يعني احنا للأسف بناخد بالنتائج، بنحاسب أو يترتب الأجر أو الثواب والعقاب على النتائج بس، وده غلط. يعني لما فريق بياخد البطولة يبقى هو ده الفريق الناجح، رقم اتنين لا ده ما تمرنش، لا ده ما تعبش، لا مين اللي قال كده؟ ده تعب ويمكن تعب اكتر من ده كمان. كذلك احنا التاريخ لا يذكر الا القادة، التاريخ لا يذكر الا الاوائل. طب انت انا طلعت التاني على الكلية، التاني على الكلية ده او التاني على المدرسة ده ما تعبش. احنا بنحاسب بالنتيجة. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب بالنتيجة، الله سبحانه وتعالى يحاسب، دي الموازين بتاعتنا. إنما في وزن القيامة والوزن يومئذ الحق، الله سبحانه وتعالى يحاسب على الجهد ويكافئ عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وليس ما أنتج، وليس ما أنتج. في مسند أحمد من حديث الزبير بن العوام أن خالد بن حزام هاجر إلى أرض الحبشة، هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق. يعني هو خارج من قريش، خارج يعمل إيه؟ رايح الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات. لا هو فضل في قريش ولا هو وصل للمهاجرين. يعني هو هنا لا هنا ولا هنا. فأنزل الله عز وجل من فوق سماواته قرآنا يتلى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله الله، احنا مش متعبدين بالنتائج، احنا متعبدين بالمجهود والسعي. انت لو عملت نموذج للمؤمنين اللي امنوا مع سيدنا نوح طول 950 سنة، نموذج كده ان اكبر الاقوال في 950 سنة ان هم 80 واحد، 83 واحد. لو تعرف ان في نبي سيأتي يوم القيامة وليس معه احد، نبي يأتي وليس معه أحد، والنبي في أعلى درجات الجنة. طب ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في أعلى درجات الجنة متبوعيه واحد، طب يوضع في أعلى درجات الجنة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ على المجهود وليس على النتيجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر حاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر معتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر غازيا إلى يوم القيامة، فقد وقع أجره على الله. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، احنا مسؤولين عن الإسلام ده لتركة تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن البصري: يأتي الإسلام يوم القيامة فيقف بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب هذا نصرني، ويقول: يا رب هذا خذلني. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
كالمليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك.